إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكثيرا ما سئلت في المجالس الخاصة والعامة: لماذا تأخر التمكين؟ ولماذا نرى استجابة الناس ضعيفة، لا تساوي الجهد الذي يبذله أهل العلم في تبصيرهم بأمور دينهم؟ فكان جوابي أن ذلك لسببين رئيسين: سبب يتعلق بالناس، والآخر يتعلق بأهل العلم الداعين إلى الله. أما ما يتعلق بالناس، فإن الناس عاشوا في السنوات الماضية في جهالة وعماية عن الحق من أمور دينهم. ما كانوا يعرفون أمور الدين عادة إلا من أصحاب الطرق الصوفية، والطرق الصوفية مستأنسة، الدين عندهم ذكر على طريقتهم لو الرقص والتمايل بعد الأكل والدعوة إلى مثل هذا، وما كان من همهم قط. وقد عاشرناهم طويلا وناقشناهم ورأينا دعوتهم أن يرجعوا بالناس إلى الشرب الأول، إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمان النبي عليه الصلاة والسلام وبعده، اللي هو الاتباع. هذا ليس موجودا عندهم، لأنهم يغطون في البدع، فجماهير الناس معذورة لأنهم لا يعرفون من هو العالم. فكل من تزيى بزي أهل العلم صار منهم عند جماهير الناس، بل ومقيم الشعائر في المساجد يظن العوام أنهم من أهل العلم، فيذهب الواحد منهم إلى مثل هذا في مسألة الطلاق مثلا، وكثيرا ما رأينا هذا. السبب الثاني، وهو المتعلق بأهل العلم، أنا أعلم أن كثيرا من الداعين إلى الله عز وجل لا يلتفت إلى هذه المسألة التي سأذكرها، وهي طبيعة المدعو. نحن معاشر العرب لنا خصائص تختلف عن سائر الأمم، لأن أفضل جنس على وجه الأرض هو جنس العرب، وأنا أقول جنس العرب لا أفراد العرب، أنا أتكلم عن الجنس بصفة عامة، أما أفرادهم فهناك طائفة منهم لا تستحق إلا النار. فليس كلامي عن جنس العرب هو تزكية لكل عربي بداهة يعني، لأن التفاضل عند الله عز وجل لا يكون إلا بالتقوى والعمل الصالح. فلرب رجل من العجم يزن أمة من العرب. فليس الذي سأذكره الآن من باب العصبية، لا، إجماع أهل السنة والجماعة أن أفضل جنس بدلالة الآيات والأحاديث هو جنس العرب. والعرب في الجاهلية كانت طبيعتهم قابلة للخير معطلة عن فعله، كالأرض إذا تركتها بغير فلاحة خرج فيها أشجار العظات والشوك، وسكنتها الحيات والأفاعي والثعابين وسائر الحشرات الضارة السمية وغيرها. فإذا ما استلم هذه الأرض رجل فلاح خلع هذه الأشجار التي لا تثمر ولا فائدة منها، وطهر الأرض من الحيات والأفاعي. هذا بالضبط كان حال العرب قبل الإسلام، طبيعة قابلة للخير، عندهم من أسباب العلوم والصفات الجميلة ما أهلهم لما أسلموا أن يكون لهم دولة في 10 سنوات، وهذا لا نعرفه لأمة من الأمم ولا لجيل من الناس، أن يمكن له وتصير له دولة في 10 سنوات. كان العرب قبل الإسلام أهل نجدة ومروءة وشجاعة وبذل وكرم، وأنتم تعرفون بالطبع مثلا حاتم الطائي، الرجل الذي وظف ماله كله للضيفان، وكان يقوم على الخدمة بنفسه، ورأى ابنه يضرب كلبة له فقال يا بني لا تضربها فإن لها علي جميلا إنها تدل الضيفان علي، فيحفظ الجميل للكلب. وأخبارهم في صيانة العرض كثيرة، والكلام في العرض عندهم لا يغسله إلا الدم. وأنتم تعلمون أن الكفار لما كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون بنسائهم. لماذا يخرجون بالنساء؟ حتى إذا أراد رجل أن يفر يثبت لأجل حريمه، فكانوا يجبرون أنفسهم على القتال وعلى الثبات لأجل العرض، وهذا هو السر في أخذهم النساء في الغزوات. مسألة النجدة والمروءة هذا أظهر شيء عندهم. وفي قصة مقتل كعب بن الأشرف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله، فقال أبو نائلة أخوه من الرضاعة أنا له، وقال محمد بن مسلمة ابن أخته أنا له، فذهب إليه مع آخرين وكان حديث عهد بعرس، وكعب بن الأشرف ده يهودي، واليهود لا مروءة عندهم ولا نجدة ولا كرم، بل هم أهل غدر وخسة ونزالة لا ينفع فيهم جميل أبدا، متشبثون بالتراب، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة، يعيش ذليلا خادما بس يعيش. فكعب بن أشرف ده يهودي يحمل جينات اليهود. لما ناداه أبو نائلة وقال انزل يا كعب، وكان بعد منتصف الليل، قالت لهم أبو إني أسمع صوتا يقطر منه الدم، إلى أين تنزل في هذه الساعة؟ فقال لها كلام العرب، إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. هذا شيء ما عرفناه في اليهود، لكنه جاور العرب فأخذ منهم هذه الصفة. لكن في مقابل هذه فيهم أيضا صفة ذميمة، وهي أن الواحد منهم إذا ذاق الشهوات لا يفيق، وعندهم روح التحدي التي تصل بهم إلى آخر الشوط وإن كان فناؤهم فيه، إن كان يعلم أنه سيفنى وسيقتل يصل إلى آخر الشوط. وحسبك أن العرب أنفقوا 80 سنة من حياتهم في حربين لأجل فحل وناقة، حرب البسوس وحرب دحس الغبراء، 40 سنة وأربعون عاما، 80 سنة من حياة العرب حتى كادوا أن يتفانوا لأجل سبب تافه، ناقة وفحل. يبقى أنا أمام جنس له خصائص، خصائص شريفة وخصائص ذميمة. أنا كرجل أدعو الناس إلى الله ينبغي أن أستثمر الصفات الشريفة وأن أغلق أبواب الصفات الذميمة، وهو ده الذي عطل الدعوة. الشهوات هذا أعظم شيء يفتك بالعرب. لماذا نحن متخلفون؟ أغبياء؟ لا. ليس عندنا مال؟ لا. الظروف غير مهيئة؟ لا. نحن أغنى الدنيا كلها، الجبال دي كلها ثروات وأموال مجمدة، وفي باطن الأرض خير كثير، والدنيا كلها تتصارع علينا على منطقة الشر الأوسط، هي المنطقة الملتهبة في العالم كله، ولهيبها لن ينطفئ حتى يأتي زمان المهدي، لأنها بقعة شريفة في العالم. وحسبك دلالة على شرفها أنه لم يبعث نبي قط إلا فيها، وما نزل كلام من عند الله عز وجل إلا فيها، بقعة الشام والجزيرة ومصر، الثلاثة دول هي الأرض التي جاب فيها الأنبياء ونزل عليهم فيها الوحي. فأنا عندما أدعو لابد أن أعرف خصيصة الجنس الذي أدعوه. والعرب قوم لا يصلحون إلا بدين، غيرهم يعمر الدنيا وهو فاسد، أما هم لا. كما قلت نحن تخلفنا كثيرا عن ركب الحضارة، كل شيء يأتينا من أعدائنا معهم الحضارة والتقدم والاختراعات، إنما نحن سوق مستهلك. كما قلت لسنا أغبياء ولسنا فقراء. طب ما السر في تخلفنا؟ طبيعة العربي. الرجل في الخارج يزني وينتج، ويشرب الخمر وينتج، إنما العربي يزني ثم يزني ثم يزني ثم يزني، ويشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يشرب الخمر، لا يفيق. وأعداؤنا لهم مراكز متخصصة لدراسة طبيعة العرب، ولذلك أغرقوا بلادنا بالشهوات فأفسدوا علينا الجيل كله. ترى العربي، واحد عربي تبرع لحديقة الحيوان في لندن ب2 مليون دينار كويتي، يعني ما يوازي 21 مليون جنيه لحديقة حيوان. ورجل آخر لما قتلت غانية بريطانيا مع العاشق المصري منذ سنوات في حادث مشهور في باريس، تقدم مليونير عربي لشراء حطام السيارة ب15 مليون دولار، وكان أياميها اليهود منعين كثير من إخواننا المسلمين في فلسطين من دخول الأرض، كنا في الشتاء القارس، كانوا 400 رجل وامرأة رفضوا ادخالهم البلد. وهذا الرجل مليونير فلسطيني، فقيل له يعني ألا يعني عاطفيا يعني تنحاز إلى هؤلاء الماكثين على الحدود بدل ما تعلن في الجرائد انك انت عايز تشتري حطام السيارة ب15 مليون دولار؟ قال هذه المعاني لا تعنيني، انا رجل تاجر، السيارة بشتريها ب15 مليون دولار، هبيعها ب50-60 مليون دولار. الكرسي اللي كانت قاعدة عليه هبيعه لوحده 3-4 مليون دولار، الاوكرة اللي حطت ايدها عليه ابيعها ب1 مليون دولار، اي حاجة هساجد من المجانين من يشتري. في ذات الجريدة التي قرأت فيها هذا الكلام، مليونير يهودي يعرض على حكام السعودية أن يبيعوا مكة. فقلت سبحان الله، ما الفارق بين هذا وذاك؟ رجل أيضا عربي في بريطانيا وهو واقف في الإشارة فتح باب السيارة ورمى عدة رزم من الجنيهات الاسترليني في الشارع كده في الهواء. طبعا الانجليز، فكل واحد فتح السيارة وجمع ما تيسر. سئل قال ما السر في ذلك؟ كنت بترمي الاموال كده في الهواء. قال اردت ان اراهم اذلة يحنون الرؤوس امامي، والسيارة التي يركبها من صنع ايديهم، وساعة يده من صنع أيديهم، وجوربه من صنع أيديهم، هو لا يملك غير جلده فقط، وهذا العقل الذي يحتاج إلى تبديل. إذا أردنا أن نصل من أقصر الطرق مع الناس، أراعي طبيعة الجنس الذي أدعوه، وأنه لا يصلح إلا بدين، وهذا شرط. وأنتم قرأتم في تاريخ الإسلام كيف أن الصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم بأمة العرب إلى الأوج. قلت لكم طبيعتهم قابلة للخير معطلة عن فعله، فلما وجدت من يستخرج هذا الخير استعلت على الشهوات. ولذلك تجد الالتزام الدين في مناطق الفقراء أسرع بكثير من مناطق الأغنياء، لأن وقود الشهوات المال، لا تستطيع أن تفعل شهوة إلا بما. فقراء لا مال عندهم وطبيعتهم قابلة للخير، فأقل كلام ينتج معهم. وهذه مسألة قديمة ليست جديدة، كما في حديث أبي سفيان رضي الله عنه في البخاري ومسلم لما سأله هرقل عظيم الروم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم، هم الفقراء يعني والمساكين الذين لا شوكة لهم، القرار السيادي ليس في أيديهم، عمال. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. هي دي طبيعة الفقراء المساكين، إذا التزموا يزيدون ويزيد معهم الإيمان، فلا يرتد أحد منهم مهما لقي من البلاء. إذن وأنا أتكلم مع الجنس العربي ينبغي أن أراعي هذا. الصحابة رضي الله عنهم لما بعث الله عز وجل نبيه فيهم قرأ عليهم الوحي المنزل، ثابت القلوب إليه وصار مرجعهم في كل نائبة تنوب، ثم ثباته على الحق لا يغير ولا يبدل، أغراهم بالثبات. فلا نعلم نبيا قط حظي بصحابة أوفياء مثل نبينا صلى الله عليه وسلم. ظهرت معاني الفداء والبذل لما أسلموا، وأنا آخذ شريحة من تصرفاتهم من غزوة أحد. وغزوة أحد كانت الدولة في أول النهار للمسلمين، حتى خالف الرماة وتركوا الجبل ونزلوا يجمعون الغنائم، فأبصر خالد بن الوليد الجبل خاليا فزحف بعساكره وصعد الجبل، وكانت مقتلة للمسلمين، قتل 70 من خيارهم، وكسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام وشج رأسه. حدث هرج ومرض، وصرخ الشيطان بأعلى صوته إن محمدا مات. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: التمس لي سعد بن الربيع، أحي أم قتل؟ وسعد بن الربيع هذا فعل شيئا لم يفعله إنسان قط. وأنا لازلت حتى الآن منذ قرأت خبره من 30 عاما كلما قرأته أتعجب من صنيعه وأقلب وجوه النظر لما فعل ذلك. وخبره في صحيح البخاري لما هاجر المسلمون إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد: أنا أكثر الأنصار مالا، خذ شطر مالي، وعندي زوجتان، انظر أعجبهما إليك أطلقها لك. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فلم يلبث إلا أياما حتى لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه آثار صفرة، فقال: ما هي يا عبد الرحمن، ما هي الحكاية؟ قال: تزوجت. قال: بكم أصدقتها؟ قال: بنواة من ذهب. رجل يتنازل عن امرأته ما رأيتها لأحد قط، وهي تغاير طبيعة العرب التي جسدها سعد بن عبادة لما جاء هلال بن أمية الواقفي وقال: يا رسول الله، إني وجدت رجلا مع امرأتي، ولم يكن نزل حد الملاعنة بين الرجل وامرأته. فقال عليه الصلاة والسلام: يا هلال، 4 شهداء أو حد في ظهرك. فسعد بن عبادة سيد الخزرج كان جالسا، قال: يا رسول الله، أتركه ولا أهيجه وألتمس له 4 شهداء؟ والله ما أعطيه إلا السيف. فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا ما يقول سيدكم. قالوا: يا رسول الله، أعذره، فإنه ما تزوج امرأة قط إلا بكرا، ولا طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. دي كانت طبيعة العرب بالنسبة للنساء. كيف فعلها سعد بن الربيع؟ يقول: انظر إلى إحدى زوجي، إلى أعجبهما إليك ويخيرك كمان. فلربما لو قبل عبد الرحمن أخذ أحب الزوجتين إلى سعد وهو لا يدري. هذا السعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت: التمس لي سعد بن الربيع، فإن لقيته فقل له: يقول لك رسول الله كيف تجدك. قال زيد: فالتمسته في القتلى فوجدته بآخر رمق وبه 70 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله السلام، إني أجد ريح الجنة، وقل لأصحابي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى النبي وفيكم عين تطرف. ثم مات من وقته. عبد الله بن جحش في يوم أحد أقسم على ربه تبارك وتعالى، قال: اللهم إني أقسم عليك أن أتلقى رجلا عظيما حرده، غيظه يعني، عظيما كفره، فيبقى يحقر بطني ويجدع أنفي ويقطع أذني فتسألني فيما يا عبد الله؟ أقول فيك يا رب. وهذا عمرو بن الجموح، وكان أعرج شديد العرج، وكان له 4 بنين شباب كلهم يغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أن يقاتل، قالوا يا أبانا نحن نكفيك وأنت ممن عذر الله. أعرج، فذهب يشكوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن بني هؤلاء يمنعونني من الخروج، وأنا يا رسول الله أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أنت ممن عذر الله؟ وقال لبنيه دعوه لعل الله أن يرزقه شهادة، فقتل يوم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد رأيته يطأ بعرجته في الجنة ما لها عوج. الفداء وبذل النفس كما قال القائل والجود بالنفس أسمى غاية الجود. كانت أنفسهم رخيصة، ليه؟ جاء الإسلام فزكى ما عندهم من خصال حميدة، لا سيما أنه قرنها بالثواب. حاتم الطائي أراد شيئا فناله، لم يتقرب إلى الله عز وجل بصنيعه لأنه كان كافرا، فإذا أسلم مثله صار عمله قربة، وهذا يعطيه بعدا آخر في الالتزام. لما الإنسان يكون بيشتغل لسمعته بخلاف ما إذا كان يعمل لله. العمل لله عز وجل هو الذي يزكي النفس ويعطيك الاستمتاع. عدي بن حاتم الطائي كان صحابيا جليلا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه حاتم الطائي، وأنه كان يذبح للضيفان وكان رجلا كريما، أينفعه شيء من ذلك؟ قال إن أباك أراد شيئا فناله. كان عايز الناس كلها تقول حاتم الطائي كرم حاتمي، كان عايز كده، الذي أراده أخذه. وهذا معناه أنه ليس له عند الله خلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في غزوة أحد أيضا قال خيثمة أبو سعد استهمت أنا وابني سعد على الخروج يوم بدر. كان هو يخرج أو ابنه، فاستهموا يعني عملوا قرعة من الذي يخرج. فخرج سهم سعد فما فقتل يوم بدر. فقال خيثمة لقد فاتتني وقعة بدر وكنت والله عليها حريصا، حتى استهمت أنا وابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة. فلقد رأيت ابني، يعني في الرؤيا، فقلت له كيف تجد؟ قال نسرح في ثمار الجنة وأنهارها، فاصحبنا أو رافقنا تدخل الجنة. فجاء خيثمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا، وقال والله يا رسول الله لقد كبرت سني ورق عظمي، وأريد أن ألقى ربي. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقتل شهيدا يوم أحد. وهذا عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله، رأى مبشر بن عبد المنذر في المنام فقال كيف تجدك؟ قال نسرح في الجنة كيف حيث نشاء، وأن قادم علينا بعد أيام. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال هذه الشهادة يا أبا جابر. فقتل عبد الله بن حرام يوم أحد. وأنس بن النضر الذي ذكرت شيئا من خبره في الجمعة الماضية، لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مر على عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وقد ألقوا سلاحهم وجلسوا حزانا، فقال لهم ماذا تفعلون؟ قالوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم لئن قتل فقد بلغ، قوموا فقاتلوا على ما مات عليه. صور البذل، بذل النفس والفداء، تراها جلية عند هذا الجيل الفريد. كما قلت لكم طبيعتهم قابلة للخير، كما قال صلى الله عليه وسلم الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الاستمتاع بالإسلام هو الذي يجمل الدنيا، ليس في الدنيا شيء جميل، كل جميل فيها منغص. واستمع إلى قوله تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. ثم تقف خالصة يوم القيامة، لأنه ليس هناك نعيم إلا وهو منغص. أما النعيم الخالص والمتعة الخالصة ففي الآخرة ليست في الدنيا. ولذلك وقوفك هذا الوقف يبين المعنى، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالرجوع إلى الإسلام أقصر طريق للعز في الدنيا والآخرة. الإنسان لما بيسمع نشرة الأخبار كل يوم يتجرع المرارة، الحر يقتل عندما يسمع هذه الأخبار ويرى قومنا في زمان الانبطاح لا يمتون إلى العرب القدامى بصفة. إن العربي لا يبيت على الضيم، ويورث الشجاعة لا الذل. نحن عشنا في زمن شرب كل الهزائم المعاصرة، حتى صار الابن لو أراد أن يلتزم بشيء يخذله والده، لأن هذا الوالد شرب كل الهزائم. صارت قامته قصيرة لا عزم عنده، أراد أن يورث هذا الذل ولده. والذي يستمتع بالإسلام لا يستطيع أن يشرب هذا الذل، ربما سكن وسكونه لا يكون عبثا، إنما يقول كما قالت الأم التي قتل زوجها غدرا وغيلة وخلف ولدا صغيرا يرضع، فكانت إذا أرضعته تقول سأسقيه الجراح مع اللبن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.